Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية، وحلقة اليوم نخصصها للاهتمام الدولي بالمغرب ومساعي مختلف الأطراف إلى أن تجعل من المملكة اليوم حليفا استراتيجيا لها بالمنطقة.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
عقب مباحثات هي الأولى من نوعها جرت قبل أيام بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أفاد بيان مشترك بأن ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين والتي مكنت من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي ملموس تحت قيادة الملك محمد السادس. الإشادة الألمانية بوتيرة الإصلاحات في المغرب سبقها الاعتراف التاريخي لإسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي كأساس أكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. تأتي هذه التطورات في ظل اهتمام دولي متزايد بالمغرب والإصلاحات المتسارعة التي يشهدها على أكثر من صعيد، إصلاحات تعززها طبعا سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة. سنتوقف اليوم في حلقة اليوم إذن مع هذا الاهتمام الدولي بالمغرب اقتصاديا وتنمويا ومساعي مختلف الأطراف إلى أن تجعل من المملكة اليوم حليفا استراتيجيا لها بالمنطقة. ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. أستاذ محمد بودن، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا سيدة أسماء، شكرا على الاستضافة.
إذن أولا أستاذ بودن، قبل أيام أعلنت ألمانيا دعمها للإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة الملك محمد السادس. هذه الإصلاحات طبعا مكنت من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي. هذا الاهتمام الألماني اليوم بتكثيف التعاون الثنائي التنموي مع المغرب، أولا ما هي مرتكزاته وما هي أبعاده الاستراتيجية؟
أتصور أن العلاقات المغربية الألمانية تشهد اليوم دينامية متزايدة منذ الرسالة التي توصل بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من رئيس ألمانيا الفيدرالية فرانك فالتر شتاينماير في مستهل يناير من السنة الجارية، وقد يعني برزت في الرسالة العديد من العوامل المشجعة في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن العلاقات الثنائية المغربية الألمانية تمثل واحدة من أهم العلاقات بين بلد أوروبي وبلد إفريقي لما تتمتع به من زخم وتاريخ حافل ونطاق واسع، وأيضا مستقبل واعد بفعل تقلي البلدين ألمانيا على المستوى الدولي وطبعا المغرب كقوة إقليمية. وطبعا منذ الرسالة التي توصل بها جلالة الملك محمد السادس طبعا استعادت العلاقات المغربية الألمانية وضعها طبعا فيما يتعلق بالسفراء، وأيضا اللقاءات التي أجريت بين السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بيربروك في حكومة المستشار أولاف تشولز، وأيضا اللقاء الأخير بين وزير الخارجية وكذلك مع وزيرة الاقتصاد والتنمية الألمانية. بخصوص مرتكزات الاهتمام الألماني والتي طبعا ستتطور الشراكة المغربية الألمانية على أساسها، أعتقد أن هناك يعني مرتكزات أساسية تتعلق بدعم ألمانيا للتطور الديناميكي الذي طبعا يعني يشهده المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وأيضا بدعم ألمانيا للسيادة الوطنية ودعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس جاد وذو مصداقية. وهذا ينسجم بطبيعة الحال مع القرارات الأممية الأخيرة وخاصة القرار الأممي 2602 والذي كان منسجما مع طبعا معايير الحل التي يقدمها المغرب. ثم أيضا المغرب من منظور ألمانيا أصبح موقعا هاما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية لا على المستوى الوطني وكذلك في إفريقيا. ألمانيا تقدر الدور الهام للمملكة المغربية والدور المتفرد من أجل الاستقرار والتنمية في المنطقة، وبالتالي فنعتقد بأن هناك يعني بناء على هذه الأسس وعلى هذه المرتكزات هناك بطبيعة الحال أبعاد استراتيجية لهذا الاهتمام الألماني، لكون طبعا ألمانيا طبعا ذات مكانة كبيرة في المشهد الدولي كشريك موثوق ومسؤول، وتقدر الدور المغربي كدور محوري في القارة الإفريقية وكشريك نزيه وواقعي له إيمانه العميق بأن حقوقه السيادية ووحدته الترابية لا ينبغي أن يعتبرها أي بلد كعقبة في التعاون معه.
نعم. طيب أستاذ بودن، الرباط وبرلين اتفقتا اليوم على بلورة رؤية مشتركة في الأسابيع المقبلة بشأن الإمكانيات والأولويات الملائمة لتنزيل التعاون التنموي في السنوات المقبلة. يعني في ظل عالم اليوم موسوم بترابط المصالح وبتغير سريع طبعا يطبع السياق الدولي، أين يتمركز المغرب اليوم على خارطة الاهتمام الدولي، وما هي طبعا الأسس برأيك التي ستحكم مستقبلا شراكة المغرب والأطراف الدولية بأبعادها الاقتصادية والتنموية؟
سيدتي، في الواقع هناك اليوم ممارسة مفاهيمية وعملية لدبلوماسية التنمية التي طبعا يقوم بها المغرب مع شركائه، واليوم المغرب أصبح موقعا مهما لدبلوماسية التنمية التي أصبحت أولوية اليوم في العلاقات الدولية المعاصرة، سواء من خلال أنشطة ثنائية أو من خلال أنشطة متعددة الأطراف، مثلا كالعلاقة التي تجمع بها المغرب والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. يعني بكل تأكيد فهي مقتنعة بأن تحقيق التنمية على أفضل وجه يعني لن يتحقق إلا إذا ساهمت كل الأطراف الشريكة والفاعلة معا، وساهمت بخبراتها ومواردها في تحقيق الأهداف المشتركة. فعلا ألمانيا الفيدرالية تتمتع بدور فاعل ومؤثر في المجموعة الأوروبية، وأتصور أن تحقيق مستقبل أفضل للشراكة المغربية الألمانية يعني يمر بطبعة الحال وسيكون له عائد على الشراكة المغربية الأوروبية. فالمملكة المغربية تتمتع بشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، منذ بداية يعني الألفية، وكذلك هناك وضع متقدم منذ سنة 2008 بالإضافة إلى يعني شراكة من أجل الازدهار المشترك منذ سنة 2019 تتشارك فيها المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي مجموعة من القيم، وأيضا الحوار بخصوص شؤون سياسية والأمنية والاقتصادية و ثقافية. أعتقد أن العلاقات البناءة بين المغرب وألمانيا ستساهم بطبيعة الحال في تحصين الشراكة المغربية الأوروبية أكثر، وكما هو معلوم في أفق سنة 2027 فالمغرب مرتبط بالاتحاد الأوروبي بسبع مشاريع من أصل 12 مشروع موجهة من طرف الاتحاد الأوروبي للضفة الجنوبية المتوسطية، وهذا يعني فيه إشارة واضحة على أن المغرب بلد محوري في شمال إفريقيا. أيضا يعني هناك مشروع يتعلق بأفريكا لينك أب، وهو مشروع مهم جدا موجه طبعا الحال للشراكة ثلاثية الأبعاد الاتحاد الأوروبي المغرب إفريقيا. أيضا هذا يندرج كذلك في إطار يعني دينامية متزامنة، فبعض الإشارات البناءة والإيجابية في إطار العلاقات المغربية الألمانية، هناك اليوم دينامية لزيارات متبادلة بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين. ومؤخرا قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بزيارة للمغرب، وكذلك مفوض الجوار والتوسع الأوروبي فاريلي كذلك قام بالمغرب. وأيضا في إطار كانت هناك اتصالات في إطار طبعا القمة الإفريقية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل. أعتقد بأنه يعني التعاون يعني المستوى الاقتصادي والتنموي بين المغرب وألمانيا هو يندرج في إطار البعد الشامل للعلاقات على المستوى الاستراتيجي والأمني والسياسي. وأعتقد بأن التفسير الذي يمكن تقديمه للدينامية المثمرة بين الجانبين يتجلى في تقارب الهادئ، وأن الاتصالات بطبيعة الحال تجري باستمرار. هناك رغبة في شراكة، في بناء شراكة جديدة ومتطورة، في بلورة جدول أعمال يعني يستحضر كل تحولات الجارية في العلاقات الدولية اليوم. وكذلك أن ألمانيا أصبحت بطبيعة الحال لها مصالح تمتد في أوروبا وفي إفريقيا، ويعني هناك اهتمام بطبيعة الحال بملفات تتعلق بالاقتصاد الأخضر، بالاقتصاد الأزرق، الهيدروجين الأخضر، الطاقة، مكافحة الإرهاب، المساهمة بما يلزم لمعالجة أسباب الهجرة. والمغرب بطبيعة الحال يكرس اسمه اليوم كفاعل وكمصدر للحلول في بخصوص هذه الملفات.
نعم. طيب من جانب آخر أستاذ بودن، وضمن إطار دينامية تتسم بالمصداقية والوجاهة على الصعيد الدولي بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007، جاء مؤخرا الموقف التاريخي لإسبانيا الذي اعتبر مقترح المملكة المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل حل النزاع المفتعل. موقف إسبانيا الأخير تجاه قضية المغرب الأولى وهي الصحراء المغربية يعد طبعا تاريخيا، انطلاقا من هذا المستجد على الصعيدين الاستراتيجي والتنموي، كيف نقرأ حاضر وأفق العلاقات بين الرباط ومدريد مستقبلا؟
وأعتقد بأن إسبانيا من خلال موقفها الأخير اختارت الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ اعتبارا لدورها التاريخي في الملف. فاعتراف إسبانيا بشكل واضح بكون مبادرة الحكم الذاتي تمثل أساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية يمثل موقفا متقدما، والمملكة المغربية من حقها أن تنتظر من شركائها مواقف أكثر وضوحا بخصوص سيادة المغرب على صحرائه. طبعا المملكة المغربية تضبط علاقاتها الدولية على أسس ومحددات تتجلى في الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس في ذكرى 20 غشت 2021. فالمملكة المغربية تدرك واقع العلاقات الدولية اليوم، ولهذا فتدفع الدول الشريكة والصديقة إلى اتخاذ خيارات واقعية، وكذلك إلى يعني التفكير بشكل يعني لا يتجاهل فرص المستقبل بين يعني المغرب ويعني دول شريكة. وهنا أتحدث عن العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية التي طبعا يعني أصبحت ترتكز اليوم على إيمان مؤسسي إسباني بأن حقوق المغرب على المستوى السيادي هي مسألة محسومة. فاليوم هناك إدراك إسباني صريح لما كانت المملكة المغربية وما تمثله قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة، وأيضا هناك طبعا يقين بخصوص أن الجوار هو جوار حتمي سواء على المستوى الأطلسي أو المستوى المتوسطي، وأن مصالح البلدين يعني يتحقق فيها التماس والترابط على المستوى الجيوستراتيجي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي وأيضا تلقح الثقافي. ولذلك فتصور بأن إسبانيا اليوم قامت بالتزام واضح مع المغرب كشريك استراتيجي أساسي في شمال إفريقيا. هذا يندرج بطبيعة الحال في إطار الدينامية الدولية التي تساند مغربية الصحراء، وسواء على المستوى سحب الاعترافات بالكيان الوهمي التي بلغت اليوم 164 دولة، أو على مستوى الدول التي فعلت عمليا دعمها لسيادة المغرب على صحرائه بفتح قنصليات في الصحراء المغربية والتي بلغت أزيد من 24 قنصلية، أو على مستوى الدول اليوم التي يعني تساند المبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي. وهنا استحضر مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه في بداية النصف الأول من 2021، فكان هناك اجتماع وزاري بحضور أزيد من 40 دولة على مستوى وزراء الخارجية لدعم مبادرة الحكم الذاتي. اليوم هناك طبعا التحاق من طرف ألمانيا وكذلك إسبانيا بهذا يعني هذه الدينامية الدولية وهذا الدعم المتزايد، في ظل طبعا انهيار وتآكل أطروحات المتجاوزة للكيان الوهمي ومن يدعمه. فالتاريخ والواقع أظهر لإسبانيا أن تمسكها بموقف ضبابي ومتحفظ لا يمكن أن يحقق لها فوائد واضحة وملموسة على المستوى الاقتصادي والأمني والتجاري. فالموقف الإسباني ناتج عن رؤية ومقاربة تنطلق من أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة بما يعنيه الاستقرار للوجود الإسباني في الأطلسي على مستوى جزر الكناري، وما يتطلبه الواقع الجيوسياسي من خوض التحديات المقبلة بالتوافق والحوار المستمر والمطلوب بين جارين. ومن جهة أخرى فالموقف الإسباني ناتج كذلك عن نفوذ دبلوماسي مغربي واتساع نطاق تأثير الدبلوماسية المغربية التي تستثمر في الواقع شبكة علاقاتها الدولية بذكاء ويعني مهارة، ويعني أعتقد بأن الموقف الإسباني بطبيعة الحال هو أيضا موقف منسجم مع الإطار التعاقدي والقانوني الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي على مستوى اتفاقي الزراعة والصيد البحري والذي يشمل الصحراء المغربية. فإسبانيا تعتبر من أكبر الدول الأوروبية المستفيدة من سلاسة الشراكة المغربية الأوروبية التي طبعا تتعزز باستمرار. ثم أن أهمية الموقف الإسباني بطبيعة الحال تبرز في كونها عضوا بارزا في مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية، وأهمية الموقف الإسباني أيضا تظهر كذلك في رد فعل خصوم الوحدة الترابية المغربية، لأن رد الفعل يعبر عن أن الموقف كان قويا وقد ساهم في تغيير البيئة الاستراتيجية بالمنطقة. اليوم هناك إدراك بطبيعة الحال لإسبانيا يتعلق بأن هناك تطلعات وطنية ومصالح استراتيجية في المنطقة ينبغي مباشرتها بمواقف واضحة والانطلاق من الحوار المستمر وتفكيك بعض التراتبيات التي كانت في الماضي.
طيب أستاذ بودن، وفي إطار هذا الدعم المتزايد للموقف وللمبادرة المغربية والمغرب في يعني من خلال خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، الملك محمد السادس أكد أن المغرب لن يقوم مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأي خطوة تجارية أو اقتصادية لا تشمل الصحراء المغربية. على ضوء كل هذا، كيف يمكن أن نقرأ الموقف الإسباني اليوم، وهل ينتظر أن تسلك دول ومنظمات دولية أخرى نفس مسار إسبانيا؟
هو في الواقع المملكة المغربية طموحة وواضحة مع شركائها، ومن الطبيعي أن تتأثر علاقات المغرب بأي بلد لا يتبنى مواقف بناءة وصريحة بخصوص الحقوق السيادية للمغرب على أقاليمه الجنوبية وطبعا وحدته الترابية ودوره الإقليمي في صنع مبادرات السلام. ف يعني باحترام أسبقيات وأولويات السيادة المغربية تصبح العلاقات مع أي طرف في أرفع مستوياتها، وبالتالي فهذا اليوم تدركه بطبيعة الحال يعني قوى دولية تقول بأن كسب المغرب كصديق ملتزم وشريك هام يتماشى مع منطق واضح ولا ينطوي على أي تعقيدات، وهو أن الصحراء المغربية وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس المنطقي والمرجعي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية بشكل سلمي. هذا الأساس المنطقي والمعبر عنه في الخطب الملكية السامية، فالمملكة المغربية طبعا لها مواقف واضحة، وهذا بطبيعة الحال فهمته العديد من الدول. المغرب أيضا ينسق ويستثمر شبكة علاقاته الدولية، ولهذا المستقبل يعني سيكون حافلا بخصوص استمرار يعني مواقف الدعم لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي التي يعني تمثل اليوم المرجعية الوحيدة الموجودة على الطاولة. فالمغرب يدعم المسار الأممي بطبيعة الحال، وفي نفس الآن يقوم بجهود تنموية عبر جلب الشراكات للصحراء المغربية، وأيضا بعد مواقف دول مؤثرة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، وأيضا الموقف الفرنسي ومجموعة فيشغراد، والموقف الثابت والمتأصل لدول الخليج العربي ويعني دول إفريقية قامت بفتح قنصليات ولها مواقف واضحة على مستوى الاتحاد الإفريقي، يعني أعتبر بأنها كثير من الدول الأخرى على المستوى لها وزنها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ستسير على خطى هذه الدول الرائدة في دوليا وفي مجموعاتها الإقليمية من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي، وكذلك من أجل تسجيل مواقفها الإيجابية بخصوص سيادة المغرب على صحرائه. الكل طبعا كل الأطراف الدولية التي تبني دبلوماسيتها على الوضوح وتبني دبلوماسيتها على المنافع المتبادلة، فإنها تأكدت وتيقنت بأن الموضوع بالنسبة للأطراف التي تعاد المغرب لا يمثل إلا ورقة لمساومة المغرب، وأن المغرب صاحب حق.
نعم، وانطلاقا من إدراك أن المغرب صاحب حق وما يوازيه طبعا من اهتمام دولي للمغرب اليوم، إلى أي حد ممكن أن تتعزز برأيك وتيرة الاستثمارات الأوروبية والدولية في الأقاليم الجنوبية؟
أتصور بأنه الصحراء المغربية اليوم بطبيعة الحال أصبحت ورش مفتوح، فالصحراء المغربية اليوم تتوفر على بيئة محفزة للاستثمار، وطبعا هناك متابعة دائمة لمضاعفات الاستثمارات. فعلاقة المغرب الإيجابية مع مختلف الجهات الدولية سواء المانحة أو الممولة تمنح تنوعا للشركات التي تجمع المغرب مع شركاء دوليين سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والرقمنة والموارد المائية والصحة والتعليم والفلاحة والنقل، ودعم الجهود التنموية للمغرب في إطار نموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية أو في إطار نموذج التنموي الذي سيقود المغرب نحو سنة 2035. فالمملكة المغربية تدعم جميع الجهود وتوفر اليوم أرضية صلبة للاستثمار بالصحراء المغربية تتعلق بالبنية التحتية. اليوم الصحراء المغربية على المستوى البنية الطرقية فهي طبعا متطورة حتى عن يعني عواصم دول في المنطقة، وعلى مستوى طبعا يعني الوحدات الفندقية، على مستوى بنيات الاحتضان، على مستوى الملاحة الجوية والملاحة البحرية، خاصة مع بروز مشروع استراتيجي كميناء الدخل الأطلسي، وأيضا ما يتعلق بالمميزات الطبيعية، فضلا أن اليوم الصحراء المغربية سواء على مستوى الدخلة والعيون وسمارة ومجدور أصبحت طبيعة الحال محور مركزي لطبعا شركات تجارية مع المغرب. وأيضا لابد أن أشير إلى أنه هناك مجالات جديدة للاستثمار في الصحراء المغربية تتعلق ب المعارض والرياضات البحرية وكذلك ما يتعلق بالمؤتمرات، فضلا عن توفر الصحراء المغربية على معبر حيوي هو معبر البرغارات اليوم الذي يمثل معبرا حيويا للتجارة وتنقل الأشخاص نحو غرب إفريقيا والساحل. لذلك فأعتقد بأن هناك اليوم الكثير من العروض التي تنهال على الصحراء المغربية والمؤسسات على المستوى الترابي وكذلك المؤسسات تحرص على الاستثمار في المنطقة. يعني اليوم تتلقى طبعا تأكيدات أولا تثني على جهود المغرب وعلى الاستقرار الذي يميز المغرب وعلى الموقع الاستراتيجي للصحراء المغربية وأيضا على المؤهلات التي توفرها وكذلك ما يمكن أن يسهم بطبيعة الحال في الترويج للمغرب كمنصة للفرص والمناخ المحفز وكأيضا كجعل الصحراء المغربية كمصدر للقوة الناعمة. يعني الاستثمار في الصحراء المغربية لا شك أنه سيزيد من يعني مساهمة ساكنة في النموذج التنموي الوطني، فالساكنة في الصحراء المغربية قالت كلمتها ديمقراطيا باختيار ممثليها، وهناك اليوم مؤسسات تدبر شؤون اليومية للمواطنين وأيضا على المستوى الانخراط في جهود التنمية وفي مشاريع التنمية التي يعني لها أثر كبير على القطاعات الإنتاجية، على تشغيل الشباب، على البنيات التحتية وعلى كذلك جعل الصحراء المغربية أفضل وجهة اليوم لمساهمة مختلف الجهات الفاعلة.
أشكرك جزيلا أستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم سيدتي.
وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة، إلى اللقاء. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.